السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان ليوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا متصل حول الإعجاز في التشريع، ولا يزال موضوعنا يدور حول معاملات الناس فيما بينهم، وكيف وضع الله لهم الضوابط والشرائع التي تكفلت بمراعاة الجانب العاطفي والروحي والقلبي والنفسي. وفي اللقاء الماضي تحدثنا حتى عن جانب الفطرة والشهوة، وكيف وضع الله لها الضوابط التي تكفل الإنسان حفظ فطرته وسلامة شهوته. وهذا الموضوع الحقيقة يطول شرحه، عرجنا عليه في اللقاء الماضي، ويحتاج لشيء من المزيد من التفصيل. أسأل الله تعالى أن يعيننا على البيان. فرب العباد هو الذي خلق الإنسان ويعلم شهواته، ويعلم كيف يحكمها وكيف تفلت منه. وكل أهل الأرض أطلقوا الباب للشهوات، وضربنا أمثلة في اللقاء الماضي كيف فتح هذا الباب على مصراعيه في جل بلاد الكفار، حتى لم يعد للناس عورة تعرف أو تستر. ورأينا كيف تم هذا في الجاهلية الأولى، ولا يزال في كل جاهلية قائم. فليس عند أهل الجاهلية عورة ولا سوءة ولا حرمة، لكن الله عز وجل وهو أعلم بخلقه من خلقه يعلم مدى تأثر الرجال بالنساء وتأثر النساء بالرجال. لذا قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم. فكأن المرأة ما خلقت إلا من أجل الرجل، ده الأساس الأول لخلقه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فالمرأة للرجال خلقت ولها خلق الرجال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فلو لم يبق إلا عرق من رجل وعرق من امرأة لحن كل منهما للآخر. العرق نفسه في الرجل يحن، قضية مش قضية شهوة بس، ده كل ما في الرجل يحن لكل ما في المرأة. لو عرق واحد بس هيحن. الله يرحم الشيخ كشك كان يحكي طرفة، يعني رجل يحمل أمه على قفة شلف راسه لا تقوى على سير، فأحد أهل العلم بيقول له: يا رجل ريحها. قال له: ريحها ازاي؟ قال له: جوزها. قال له: هي فيها نفس. راح ضربها على راسه. قلت له: يا ابني ريح أمك واسمع كلام عمك. وصلت يا إخواني؟ القضية مش قضية شهوة، بأن أن الأمر شهوات. حتى وإن فقدت المرأة الحاجة الجنسية لكن حاجتها للأنس بالرجل من عدمت. وده الجانب الخطير الذي لم تنظر إليه تشريعات أهل الأرض. هي الشهوة بس في الجماع، الجماع شهوة من 30-40 شهوة، أنس الرجل بالمرأة شهوة. وإحنا بينا لقاء الماضي كم شهوة عدد، النظر إليها شهوة ونظرها إليه شهوة، الحديث معها شهوة وسمع حديثها شهوة، بس أحزانها شهوة وسمع أحزانها شهوة. وحدث الأنس شهوة، أنس الرجل بالمرأة شهوة، أنس المرأة بالرجل شهوة، وكبار السن ما حاجتهم للزواج؟ اللي عدى 90% الأنس، الأنس. وفي الغرب الآن بيلعبوا على هذه الشهوة، لما فقدت في البيوت حاولوا تعويضها بالفلوس. في شركات تأمين الآن موجودة في أوروبا وفي غيرها اسمها شركات تأمين الأنس. الشاب اللي زي حالاتكم طوال ما هو شاب بيكسب يدفع فلوس أقساط تأمين، أول ما يعجز خلاص قوانينهم دمرت الأسر، لم يعد له زوجة تقوم عليه ولا يقوم عليه، ولا أولاد ولا أعمام ولا أخوال ولا إخوة، فأصبح يعيش وحده. إن بلغ كبر السن يروح فين؟ وشايف أصحابه خلانه اللي عجز منهم راح فين؟ دار المسنين. يتعامل مع من؟ مع الشغلات؟ واحدة تخدش واحدة تخبطه. فكان النتيجة أي ما تقطعش الدرس، انتظر بعد الدرس، بعد الدرس ما ينفعش، ربنا سهل بعد الدرس. فالشاهد ان شركات التأمين اخذت تطلب من الناس فلوس لتؤمن لهم الانس في الكبر على حسب القسط. يبقى حق ان يتصل به كم دقيقة في اليوم؟ واحد دفع قسط عشان يكلموه 5 دقائق، واحد ثاني ربع ساعة، شركة موظف بيقبض مرتب يتصل يوميا، جود مورنينج هاو ار يو، ها خلصوا دقيقتين باي باي. يا اخوانا رب العباد جعل لنا الوان من الانس، انسك بزوجتك وانس زوجتك بك، انسك باخوانك وانس اخوانك بك، انسك باولادك وانس اولادك بك، انسك بابائك وانس ابائك بك، انسك باهلك ورحمك وانس رحمك بك، انسك بعاقلتك وانس عاقلتك بك، انسك بخلانك وانس خلانك بك. هناك عندهم عيب، عيب كبير قوي، تصاحب راجل تبقوا شواذ، ما فيش عندهم حاجه اسمها خوف الله. يا اخوانا هذه المسائل بالنسبه للناس هناك قاتله مدمره، لا يعرف قدرها الا من حرمها. نحن في نعمة عز منا من يفكر فيها مجرد تفكير أنها نعمة. الإخوة اللي شغالين دلوقتي كل أخ قبل أخوه طوال اليوم 24 ساعة فاتحين مبوس أحضان وبوس، الكلام ده بالنسبة لهم شذوذ وجريمة. وكيف رجل يحضن رجل؟ عيب، عندهم عيب كبير، لأن فاكرين الحضن لا يتم إلا عن طريق الناحية الجنسية الوقحة، لكن لا أخوة ولا بنوة ولا محبة ولا صلة ولا تراحم ولا أرحام ولا توادد ولا تواصل، كل هذا لا يعرف له سبيل. رب العباد وضع الشرائع لكل هذا. عاطفة الإنسان في شبابه وفي كبره، حاجة الإنسان في شبابه وحاجته في هرمه كم تساوي؟ ده المسلم لو قصر المسلمون في زيارته حال مرضه يشكو إلى الله منه، مش كده ليه؟ ما شاء الله، الكلام ده لا وجود له البتة هناك، لا وجود له البتة. الكافر لا علاقة له بغيره، وعيشوه على أنه عايش لوحده وعايش لنفسه، بيشتغل لنفسه، يحيا لنفسه. إن أغروه بهذا حال شبابه وارتضاه لأن فيه قوة وطاقة، فأين ذلك في هرمه؟ إذا ندرك الشارع راعى هذه الجوانب، كيف توفر العاطفة بين الرجل والمرأة، العاطفة كيف تنمو، كيف ترتقي، كيف تسمو، بحيث يتحمل الرجل امرأته حال كبرها، حال ضعفها، حال مرضها، بل أقول ما هو أشد، جانب خطير غيب حتى عن المسلمين. لو مرضت المرأة والرجل حال عمله وسعيه، من يرعاه عن امرأته؟ لو تفرغ لرعايتها لتوقف سعيه، يسعى وينفق ولا يتفرغ للرعاية؟ ها؟ ويجوعه مراته وما لهاش ثمن العلاج؟ يا اخواننا ما عندوش عيال. الشارع الحكيم من حكمته حتى الشرائع التي نفرت نفوس الناس منها، الشارع يلزمه لأنه مكلف بالنفقة أن يتزوج بأخرى لتخدمه وتخدم عروسه أو زوجه، ويلزم ذلك من باب الأخوة. ودي جوانب سامحوني ضيعها الناس بجهلهم. فتنة الرجل بالزوجة الثانية ممكن يطغى بسببها على الأولى أو يحرمها الرعاية، جعل الأولى تنفر من زوجه بالثانية وترى موته ولا ترى زواجه، وهذه من الكوارث، وسببها جهلنا بديننا. صحابة ما منهم واحد إلا وكان هذا حاله، زوجاته الأربع إن تعبت واحدة تكفل بها الثلاثة، تكفل بها الثلاثة، رعاية حماية خدمة، والزوج لا زال قائم يقوم بدوره في الأنس في النفقة في العشرة معها ومع غيرها. هذه الجانب الخطيرة لا وجود لها عندهم. هناك عبد تعبانة عايز تزني اذني، لكن تتجوز تاني لا، عدد العشيقات لكن لا تعدد زوجات، لان العشيقه ارتباط لحظه وراحت، الزوج عايز انس وعايز رعايه وعايز اشباع شهوات وعايز نفقات وعايز حياه مستقره ومستمره. رب العباد جعل الاصل في التلاقي الاستقرار والاستمرار، وليس مجرد أمر عارض ثم يقضي الرجل وطره ويلقي بمن قضى بها وطره في أي بقعة في الأرض تتخطفها الذئاب. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينظر أحدكم أين يضع نطفته، في أي بيئة فيها تصلح أن تكون محضن لتخريج أجيال، لصناعة رجال، لتهيئة بيئة صالحة، لأمة صالحة، لجيل صالح، أهلا وسهلا. لكن تلقيها وترميها ولا تعرف لو تكونت هذه النسمة أين أبيها؟ ذنب الغلام اللي نشأ ذنب من؟ ذنب الأب. ذنب الشرائع التي وصلت الغرب لهذه المراحل، صارت المرأة لا تحمل، وإن حملت سعت في الخلاص من الوليد بكل شكل، لأنها تعلم أنها مكلفة به وحده، لا أب يرعاه، لا أب يقوم عليه، لا أب يعاونها عليه. كان النتيجة مآسي. أمريكا اللي بتحدث عنها دي واللي عايزة تفرض قوانينها على المسلمين، قوانين المرأة وقوانين الطفل، أقول مآسي. يوميا مئات القتلى من الأطفال، منهم اللي يقتل في الرحم، في الرحم، وصراعات بين القيادات، هل يجوز الإجهاض أو لا يجوز، وممكن يرسب الحاكم لأنه قال لا يجوز، والرعية كلها تجوزه لكثرة البلاء الواقع في الأمة، بل الأشد. من تستمر في حملها لساعة الولادة، ملايين الأطفال يقتلوا سنويا في أمريكا لحظة الولادة، نزل حي يقتل لأنه لا أب له. صاحب النطفة ألقاها وهرب لا يدري أين ألقاها، من عنها غدا سيسأل، ما ذنب هذا الوليد الذي قتل؟ يقول تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. العرض وأدوا البنات فقط، مش قتلوا الأولاد والبنات. جرم العرب في الجاهلية الأولى أهون بكثير من جرم الأمريكان الآن في إبادة أديان، وهم هم من هم في أمس الحاجة للرجال، كل فترة يفتحوا باب الجنسية ويقبلوا، لكن عايزين رجالة جاهزة. ليش هيراء أطفال؟ مين هيرايه؟ عايزين أمهات؟ ما فيش أمهات عايزة الرأي. ومن الأم التي تقوم على الطفل وحدها وهي الضعيفة المحتاجة لمن ينفق عليها ويرعاها ويرعى وليدها؟ ولا راعي. الدولة تدفع فلوس، تصدف فلوس. كان النتيجة ما نراه من الدمار الآن في بلاد الغرب، في بلاد الغرب وصل المراحل، الرجل عمال يقبل ويبوس ويحضن، والولاية عارفة أن آخره ما يقضي وطره وانتهت القصة وانقطعت الصلة. كان النتيجة أنهم الآن يصرخوا من أن نسلهم يندثر. بل أعجبني أحد كتاب فرنسا أسلم وحسن الإسلام اسمه موريس بوكي، كان من أكبر كتاب فرنسي، يقول بحثت فعجبت كيف اختار الله لدينه الخاتم أمة العرب، أمة وهب الله نساءها الخصوبة. فالرجل في بلاد الغرب، مش عارف هو الرجل طبعا ده الظهر ده، قال المرأة عندنا في بلاد الغرب يقبلها زوجها 1000 قبلة ولا إن جاب، هي أخرها وجهدها، لو جابت في عمرها يبقى بلبوص، لا إن جاب، وشغل الليل نهار بوس ما فيش عيال. قال وفي بلاد الشرق، في بلاد العرب، المرأة بغير تقبيل وفي كل عام إن جاب. وكأن الله حمل دينه لأمة، كتب لنسلها الزيادة والاضطراد، وكتب لغيرها المحو والنقصان، حتى يأتي زمان لا يبقى على أرض الله إلا مسلم. وصلت يا إخواننا شرائح ما نحن فيه الآن من خير ثمرة هذا الدين. تخيلوا عايشين في أوروبا وأمريكا، كانت حياتنا شكلها ايه؟ حياتنا شكلها ايه؟ مفيش حاجة اسمها أسر. الإسلام يضع قواعد، ويجعل على الأبناء حقوق الأباء، وعلى الأباء حقوق الأبناء، وعلى الزوج حقوق للزوج، وعلى الزوج حقوق للزوج، وعلى الأخ حقوق لأخيه، وعلى وقس على هذا، وعلى الرحم حقوق لرحمها، وعلى العاقلة العيلة كلها حقوق على الفرد فيها، ليضمن دوام هذه الصلة، دوام هذا الأنس، دوام الحماية لكل فرد، دوام الرعاية لكل فرد، شاب وشيخ، حتى يلقى الله في كنف أمة ترعاه. تكليف لا تشريف. كل هذه الشرائع، سواء حق الأباء على الأبناء أو الأبناء على الأباء، حق الأخ على أخيه، حق الشقيق على شقيقه، حق الرحم على رحمه، كل هذه الأمور التي شرع لها العليم الخبير لا شرائع لها عند أهل الأرض. هل فيه قانون في أمريكا أو فرنسا أو أوروبا يلزم الولد بحقوق ناحية أبيه أو الأب ناحية أبنائه؟ القانون خلع الأب من الابن. في أمريكا عاملين قانون، قانون الطفل اللي عايزين تطبقوه عندنا، أن الطفل إذا بلغ 7 سنوات ده ابن الدولة مش ابن أبيه. ليس من حق الأب تأديبه لو أخطأ. طب لو ضرب قلم الولد وهو في أولى ابتدائي، حفظوه يا ابني 991، احفظ الرقم ده. لو أبوك زعلك أو أمك ضايقتك اتصل، وعاملين بوليس مخصوص للأطفال، مجرد ما يرن التليفون، مين؟ فلان، أنت فين؟ أبويا ضربني، بابا ضربني، ثواني تلاقي الشرطة عندك، تقبض على أبوه. والأول إنذار، لو مسيته تاني أو زعلته تاني أو نكدت عليه تاني، ده إنذار أول، بعدها إنذار ثاني، وبعدها مش إنذار ثالث، منع الأب من دخول المكان اللي فيه الولد بالقانون. حددوا له منطقة خارج العمارة، البيت، كيلو في كيلو متر مربع، ممنوع يقترب من المكان، لو اقترب يتقبض عليه يخش السجن. تخيل ان ابنك صغير لو اشتكاك بالتليفون يطردوك من البيت، تبقى انت في الشارع، في الشارع هتبقى صايع عشان خلفت عيل. اللي هيبقى صايع من عيل خلف تاني خلاص انتهت القصة. يعني حضرنا موقف في امريكا، اخ باكستاني ابنه عمل غلط، اعتدى على واحد، فالاب ضرب قلم اشتكاه، فطبعا راجل ذهل، انذار اول والبوليس حصار على البيت، وانذار ثاني وبعدين طردوه من البيت، فقرر ياخذ الاسره ويطلع باكستان، خد اولاده، الولد سافر مع ابوه. أول ما نزل في المطار راح نازل في ضرب، يا ابن الكلب أنا سبت الأم تعيش وسبت حياتي عشان خاطر، راح تشتكين بوليس، ورنوا علقة محتبرة، الولد راح اشتكى السفارة الأمريكية وعايزين يعملوا مشكلة مع السفارة الأمريكية. قال له لا يا حبيبي، في بلدكم نعمل عايزين، في بلدنا نعمل عايزين، ديننا أمرنا أأدب ابني، مش أنت تأدبوه، مش أنت اللي هتفسدوه. يا إخوانا ندرك هذه المعاني. رب العباد وضع لنا ملايين الشرائع، من منا يفطن إليها؟ لا يعرف قدر تربية الابن بالشريعة على بر أبيه إلا الأب إذا اختل الميزان عند ابنه مرة، لو زعله زعله. ده رب العباد يقول وبالوالدين إحسانا. يعني إحسانا؟ قال أهل العلم الإحسان في حق الله كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن يراك. طيب الإحسان في حق الأب إيه؟ قال يراعي نظرات عينه،
وخطرات قلبه ليحقق له ما تمنى قبل أن يفصح عما تمنى. يراعي خطرات عينه، لحظات عينه وخطرات قلبه ليحقق له ما تمنى قبل أن يفصح عما تمنى. لحظة عينه، عينه رايحة فين؟ اشتهت ايه؟ نحققه له. خاطره، باله، خطر به ايه؟ فكر في ايه؟ نسعى لتحقيقه قبل أن يظهر أو يعلنه. هو ده الإحسان. عبد الله بن عمر يقول: كنت آكل مع عمر فأنظر إلى مواضع عينيه من الطعام خشية أن تقع يدي على طعام اشتهته عين عمر. اشتهته عين عمر. الكلام ده يا اخوانا له وجود في قوانين البشر. اشتهته عين عمر، بس ده ما يتمناه اي اب يتمنى ان ابنه يصل كل حبايبه. واسمع معي، هذا عبد الله بن عباس يسير في الصحراء يوما فيرى رجلا، وكان معه جمع من اصحابه، يرى رجلا حاسر الراس حافي القدمين قد حرقته شمس الصحراء، فينزل من على بعيره ويجري على الرجل فيخلع قلنسوته فيلبسه اياه، ويخلع نعليه فيلبسه اياهما. فقال اصحابه: يا ابن عم رسول الله، هذا الرجل ألفت راسه حراره الشمس وألفت قدماه حراره الارض وانت لا طاقه لك بذلك. قال: وكيف لا افعل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر ود الرجل أهل ود أبيه. وأبي كان يود أباه، أبوه صاحب أبويه. والنبي علمنا أن أبر البر مش أبر صاحب أبويه، لا، حبايب وقرايب. إن من أبر البر ود الرجل أهل ود أبيه. إلى هذا الحد. هذه الأداب، هذه الشرائع، هذه القواعد، هل لها وجود أو أثر في أي شرائع عرضية؟ يستحيل، يستحيل. ازاي نراعي المشاعر، مشاعر الاب، وازاي الاب يراعي مشاعر الابن، وازاي الزوج يراعي مشاعر الزوجه. مشاعر، عارف المشاعر؟ الحاجات اللي جوه ما بتظهرش. ها، ازاي نراعيها؟ العاطفه، الفطره، الشهوه. عايزه انس، نديها انس. الرجل اللي طفشان طوال اليوم بره ما بتخش بيته، يصلح زوج؟ ولما انا بشتغل بفار لها اكل والحقها اكل، تقولك مش عايز منك اكل بس عايز اشوفك، حاجه فلوس. لا يا سيدي، ده عايز منك كلمه حلوه، نسمه حلوه، ريحه حلوه. ده اللي تشتهي المراه من رجل. الشرع راعى كل هذا، بل وضع له أحكام ضابط. لما جاءت امرأة لعمر تشكو قالت: يا أمير المؤمنين، جئت أطلب الطلاق عندك من زوجي. تأمر مين؟ طلقني مني. قال: لما؟ قالت: إذا رأيته علمت. إذا شفته هتعرف أنا عايز أطلق ليه. فأرسل إلى عمر، لا واحد دخل عليه شعره انكوشة سائر رأس، رس الثياب، حالته صعبة جدا. فسيدنا عمر قال: ادخلوها على الحلاق. دخلوه حلقوا له شعره ظبطوه. قال ادخلوه بيت الحمام واكسوه. دخلوا الحمام وغيروا الغيار. ثم ارسل اليها قال يعجبك هكذا؟ قالت يا امير المؤمنين يرضيني ما يرضي امير المؤمنين. قال على مثل هذا كن فلا اراك على غير هذا. ما شوفك بالشكل. خلي بالنا اخواننا وانتوا فاكرين الكلام ده لا يؤثر في نفسيه المراه وفي قلب المراه. كيف تستقيم حياه زوجيه ومشاعر المراه لا تتحقق بل تدغدغ مع الدخله والطلعه. واحنا لما نقرا حديث ام زرع الحديث كله كل من مدحت زوجها مدحته على مراعاه المشاعر والعاطفه، وكل من ذمت ذمته على دغدغه عواطفها ومشاعرها مش على الاكل والشرب. فالمادحه مدحت لهذا والذامه ذمت لهذا. واسمع هنضرب امثله. لما تقول امراه زوجي اذا اكل لف واذا شرب اشتف واذا نام التف ولا يولج الكف فيعلم البس، فهمتوا منها ايه؟ ها؟ ياكل وينام، ده اللي فهمتوه بس، سلامات. المرأة بتحدثنا اخوانا عن جانب عاطفي بحت. واقفة طوال اليوم بتطبخ. أنت معاها في المطبخ؟ طب إيه اللي حصل لها عقبال ما سويت لك الطبيخ؟ اتحرقت كم مرة؟ عيطت من البصل كم مرة؟ اترعبت كم مرة على ان الاكل اتحرق وما اتحرقش؟ كل اللي عانيته طوال اليوم عشان ايه؟ عشان توفر لك احلى اكلة. طوال ما هي بتشتغل عاطفها شغالة، جوزها هيجي، لا هيفرح بدي، لا بدي مش هتزعله، لا دي هترضيه، لا لا لا، ومستنياك. اول ما تحط الاكل عايزه منك ايه؟ كلمة حلوة. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ده احلى اكلة، ده اجمل اكلة، ده اطعم اكلة، كلمة تنسيها كل التعب. بلاش كلمة. ايه الحلاوة دي؟ اللقمة دي تستاهل بقك. دفعت فيها فلوس؟ ما هي اللي عاملاها؟ وصلت؟ هي منتظرة لقمة فتصف زوجها واقفة مستنياه والطبق قدامه. طب يديني اللقمة الأولى. يبدأ بي عشمانة لقيته حطها في بقه. طب جعان يديني الثانية. ما فيش الثانية في بقه. الثالثة قام بالطبق كله. فبتقول زوجي إذا أكل لف. طب سيب لي حبة في الآخر ألحس الطبق. لحس. انظر يعني تخيل انت بالله عليك لو كنت مكانها وده شعورك هيبقى احساسها هتجوزها ايه؟ ان البعيد راجل بيرعى مشاعرها ولا البعيد نتن؟ انا بحكي الكلام ده يا اخوانا لان ده تشريع. الكلام ده تشريع والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا الحديث عفوا لكن ذكره ليتعلم منه. زوجي إذا أكل لف. طب لقمة واحدة بس. أي حاجة تشعرني أنك شاعر بمشاعري هتنسيني كل التعب كل الهم بلقمة. هتخسرك إيه اللقمة؟ لكن المكاسب اللي هتترتب عليها قد إيه؟ لا توصف. لا توصف. إحساسها إن جوزها شاعر بمشاعرها لا تقدر عندها بثمن ولا بمال الدنيا ولا بكنوزها بلقمة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يضع اللقمة في في امرأته مش زي ما تاكل معاه، لا يحطها لها في بقها. له بذلك صدقة عبادة مأجور عليها. والقرآن يصرح يقول نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قال أهل العلم ومن التقديم إطعامها مما يطعم، حط لها المؤفؤة، ده نوع من التقديم. وصلت؟ لكن دوكا شغال، إذا أكل لف مسح ولا هو هنا. قالت أعذره جعان، طب والمية؟ مش جعان خلاص أعذرك أعذر، ده أنا وراتك تروح فين يعني، هي لها جوز غيرك. قالت وإذا شرب قعد مع كل بق مستنية، طب هديني البق ده، طب اللي بعده، طب اللي بعده، مفيش، طايح. طب خلص الكوبايه، لما تخلص الكوبايه على بقك فيه نقطه يقين انها ترجع على الجدار جوه، تسمى في اللغه الشفافه. بتقول حتى دي مستنياها، يمكن لما يحطها فيها الشفافه احرجه واخد انا الشفافه اشربها. لا، بعد ما رجعها لقى فيها شفافه راح قايم بيها. واذا شرب اشتف، جاب الشفافة. طب امتى تشاركها مشاعرها؟ لا اكل ولا شرب، اعذره جعان وعطشان. خلي بالك هتروح فين دبراته. طيب اكلت وشربت تنتج. واذا نام التاف، اختها نامت جنبها، هو ليه بس فضايح. طب اي حاجه تشعرها انك زوج، انك موجود في حياتها، انك تشعر بمشاعرها، تراعي ما بداخلها. قالت برضو حتى دي اعذره جعان عطشان، هل كان اعذره ماشي كل ده. طيب اقل شيء مش قادر تتحرك، ايدك يا اخي حط ايدك على صدري، اديني احساس انك تسمع نبضات قلبي، تسمع احاسيسي، تسمع احزاني. قالت ولا يولج الكف فيعلم البس، حتى عشان احط ايدي ايده على صدري يديني احساس ان هو هيسمع نبضات قلبي، هيسمع شكواي، هيسمع انين صدري انين قلبي. حتى هذه استكثرها، فماذا بقي لي منه كزوج من مشاعر احاسيس؟ يبقى اصبح لزوج. وصلت؟ كل الشكوى من ايه؟ من الاكل والشرب، مش قضية على أتم استعداد تتزرع وتتنكت وتجهز له أحلى طعام، بس تلاقي كلمة حلوة، لقمة، بق مية، لمسة طيبة، مش قادر تحط لك، حط ودانك يا أخي على صدره. أنا سامع أحزانك، ما فيكش نفس بس فيك إحساس، لكن موات الإحساس ده أخوانا دمار لأي بيت. وكثير من النساء نفرت من بيتها رغم حبها لزوجها بسبب عدم مراعاة مشاعرها. أكاد أجزم 90% من حالات الطلاق التي عرضت علينا كان سببها هذا، عدم مراعاة الرجل لمشاعر امرأته، ومتجوزاه عن حب وعشق، لكن مع طول الدغدغة لمشاعرها فقد في قلبها كل ألوان المحبة. وصلت؟ ده مثال. المثال الثاني اللي تشكو، تقول زوجي العشنق طويل القامة عرض من كبير الرجال، حاجة فوق اللي كده، إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. واحد عايش معي في البيت لا عارف اتكلم معه ولا ما اتكلمش. ان اتكلمت ان سكت يعلقني يهجرني ما يجيش ناحيتي لمجرد سكوت، اعاقب منه على سكوتي. وان نطقت اطلق. طب اعمله ازاي؟ لا السكوت نافع ولا الكلام نافع، اعمله ازاي؟ ما في ناس هو لبس ادمغتها بتخلعش من رجلك. نسال الله العفو والعافيه. هل يصلح هذا زوج؟ هل تصلح معه عشرة؟ هل تستقيم معه حياة أسرية؟ أبدا. الثالثة تقول زوجي لحم جمل غس فوق جبل عال، لا سهل فيرتقى ولا حلو فينتقل. لحم جمل، لحم الجمال أردى أنواع اللحوم. عشان كده أقول لك إيه، ده لحم جملي ما بيستوش بسهولة، فما بالك لما لحم جمل ويبقى غس كمان، يعني أردى أنواع اللحم وأردى ما فيه، أردى الأردى. فبتوصف زوجها دي نوعية لحمته. هو أسوأ الرجال وأسوأ الرجال. لحم جمل غص. طيب عايز أقومه، عايز أوصل له، لقيته فوق، دماغه فوق، ما بيسألش في اللي خلفوني. فوق جبل عال، لحمة منتنة وفوق جبل عال، لا من السهولة الصعود لي ولا يستاهل اتنقل. لحم جمل غص فوق جبل عال، لا سهل فيرتقى الجبل ولا حلو فينتقل. كبرياء فوق، المرأة بالنسبة له جزمة جزمة، مع خلانه ضحك وهزار واخوة في الله واحضان وبوس اليوم كله، والبيت انتبه انتبه انت فين انت فين انتبه. ويعامل امرأته من عالم، وصلها المرحلة عايزة توصل له مش قادرة، عايزة تجد فيه شيء سهل حلو تستمتع به تتحمل معه كبريائه، مفيش. كيف تتحمل حياة معه؟ كيف تصلح الحياة معه؟ كل دي أمور يا إخوانا إيه؟ تكلم على مشاعر المرأة. وأنا في حاجة اتكلمت على الفلوس، واحدة ساكت بفلوس. الرابعة تقول زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء، شدك أو فلك أو جعل كل لك. حد فيهم حاجة؟ الحمد لله. عياياء مريض في قلبه بمرض اسمه العي، والعي ده أصاب الكثير من الناس الآن دون أن يشعروا. العي عدم القدرة على اتخاذ القرار في أي موقف، وده أصبحت سمة للأسف معظم البلاد الإسلامية، شعوب تقاد ولا تقود. لا أخ ملتزم، ولك طب الرأي في دي ايه، طب اعمل في دي ايه، في اي حاجة تكلفوا بيه، ولك طب ازاي مطلوب كذا انفذه ازاي. اللي ابى أن يستخدم ملكاته ويعمل فكره وقلبه ومواهبه في التعامل مع أحداث الحياة، وعايز غير يوجهه في الصغيرة الكبيرة، هذا مريض بمرض اسمه العي. اسمه ايه؟ وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: انما شفاء العي السؤال. الرجل العي ده اللي مش عارف يتخذ قرار في اي حاجة ولا عايز يستخدم ملكاته في اي حاجة، باختصار عايز قطعة غير، عايز رجل تاني معاه في كل موقف، قول له اعمل ايه في دي؟ قول له تعمل كذا. طب وفي دي كذا، وفي دي كذا. يبقى ده راجل ولا عايز راجل معاه؟ يصلح راجل. طبعا اصاب الكثير هذا الداء بسبب الاكل. كلنا بناكل الفراخ ايه؟ بيضة. فيها مرض العي. الفرخة تحطها عندك في تجيب لها الاكل، بلاش تحطه قدامها، حطه بعد ميت. تقف مكانها مستنى الاكل جل، مستنى الاكل جل، حط الماء بعد ميت. مش هتروح ناحيتها، مستنى الماء جل. طب مشيها، زقها زقة، الزقة توصلها قد ايه؟ نص متر وتقف، عايز زقة تاني. هذا اسمه مرض العي. لا قرار لها، لا رأي لها، تسير برأي غيرها. وصلت؟ طب امسك فرخة بلدي كده اهو في ايدك من غير ما تراها اكل وشرب. طب سيبها، هتروح فين؟ مش هتعرف تجيبها تاني. هتسعى على رزقها وعلى قوتها، وعارفة في كل موقف قرارها ايه؟ اجريت وراها، تعرف اين تطير واين تجري واين تهرب. وصلت؟ تستوي الفراخ البلدي مع الفراخ البيضة؟ يستوي اللي اكل فراخ بلدي مع اللي تربى على الفراخ البيضة؟ وذلك هتلاقي اللي متعود على الفراخ البلدي في اي موقف حاضر الذهن، حاضر العقل، حاضر الموهبة، يتخذ قراره. الثاني يقول لك طب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ بعد ما تقول له تعمل كذا، طب ازاي يا عم الشيخ؟ وعايز تقول له تفصيلات التفصيلات، ما فيش حركة الا بسؤال. فالبيوت بتوصف زوجها، بتقول زوجي دي صفته عياياء، أصابه مرض العي وبلغ منتهى عنده، ما بيتخذش قرار في أي موقف. الولاد تلاقي جوزها مش عارف يتخذ قرار في أي موقف. يا راجل في الموضوع الفلاني أعمل إيه؟ قول لها اللي أنت شايفاه. طب في الموضوع الفلاني اللي أنت شايفاه. يا رجال حسسني إنك رجال، اللي أنت شايفاه. يبقى ده رجال؟ ولا عايز ضرب نعال؟ وصلت؟ الزوجة تجد متعة في الرجل الذي لا يقوى على اتخاذ قرار في موقف، ده عايزة تبقى في كنفه وهو اللي يوجهها وهو اللي يقولها يمين وشمال. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الزوجة، ذلك بأن الله ملكه الزوجة فملكها نفسه. مع شدة العي أصبح القرار قرار مين؟ تقول لي يمين حاضر، شمال حاضر، تسمع الكلام حاضر، ما تتكلمش حاضر. وصلنا لمراحل عجيبة جدا. كان عاملين برنامج تلفزيوني في قناة اقرأ، فالمذيع جاب مجموعة رجالة وقال لهم سؤال واحد: اللي بيحكم مراته يجي ناحيتي، واللي بتحكم مراته يجي ناحيتي. كلهم راحوا في الجنب اللي تحكم مراته إلا واحد. المذيع فرحان قوي، قال لا لقينا واحد بيحكم مراته. طب قول لي بقى، هسألك بقى فرصة. أول سؤال قال له: ليه أنت وقفت هنا؟ قال لي: عشان مراتي قالت ما تقفش إلا هنا. وصلت. يبقى نسلك رجال يا اخوانا زوجي عياياء بس طباقاء دماغه مقفول ما بيستخدمش ولا كده خالص لا قلب ولا عقل. حماقاء طب اتعلم عشان تعرف ازاي تتصرف. ابو جهل فعيي دماغ مفيش علم مفيش كيف يرجى منه الخير. حماقاء عياياء طباقاء حماقاء نتيجة الثلاثة ايه؟ اي مرض قلبي ممكن تتخيله يظهر عليه. قالت كل داء له داء. كل مرض قلبي الحقد الغل الظلم كل ما شئت كل داء له داء. النتيجة اقرب الناس اليه مين؟ زوجته. بيعملها ازاي؟ قالت شجك او فلك او جعل كل لك. واحد بيخبط يعمل ايه؟ شدك يعني ضربك فتح راسك او فلك قطع ظهرك او جعل كل لك قطع راسك وظهرك. اللي مع كل معاملة يعمل في الولية كده يصلح زوج تستقيم معه حياة زوجية يا اخوانا؟ هذه الرابعة. الخامسة تقول زوجي وخلي بالنا كلها مشاعر. تقول زوجي لا أبص خبره خايف أتكلم عليه خايف أجيب سيرته لا أبص خبره إني أخاف ألا أذرى خايفة لو كلمت همسحه بأستيكة. زوجي لا أبص خبره إني أخاف ألا أذرى إن أذكره أول ما افتكره بس أذكر عجره وبجره. إيه العجر وإيه البجر دي؟ قعد طول اليوم في البيت متخشي غضبان على طول كذب على طول ضغط الدم طالع نازل عروق عنقه مع الغليان متخشب منتفخ. دي تسمى العجر. العجر تصلب عروق العنق وما يكتفيش بالعنق. ما ممكن في اول غضب تلاقي العنق بس لما يزداد الغضب تلاقي كمان بطنه يحصل لها الكلام ده فتلاقي عروق بطنه انتفخت وتصلبت هي الاخرى.